شكلا على العلاقات الطيبة القائمة بينهما، هذا وقد وصل بزشكيان عصر أمس إلى كازاخستان ضمن جولة تقوده إلى تركمانستان للمشاركة في قمة السلام والثقة. أكد مجيد تختروانجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أن الجولة الرابعة من المحادثات الثلاثية بين إيران والصين والسعودية ستعقد في بكين في القريب العاجل. وأكد تختروانجي أن المحادثات الأخيرة بين البلدان الثلاث والتي بدأت قبل فترة في إطار محادثات ثلاثية لمراجعة التعاون الإقليمي ستستمر في المستقبل. وعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والسعودية والصين في طهران أمس بحضور نواب وزراء خارجية هذه البلدان. ودعا المشاركون في هذه المحادثات إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا، وأدانوا العدوان على إيران ووحدة أراضيها. استشهد مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار العالم في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد استهدافهما بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها. وكان قد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق الاحتلال نيرانه وتقديم آلياته في عدة مناطق من القطاع يوم أمس، بينما أدت الأمطار الغزيرة إلى إغراق آلاف الخيام المنتشرة في مختلف مناطق غزة. هذا وتواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار المعلن بين حركة حماس والاحتلال عبر القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة. حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تغرق الأمطار الشوارع وتكشف هشاشة الخيام وظروف الأهالي القاسية، وفانا الزميل محمد البلبيسي بالتقرير التالي.
لم تنتهي معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة حتى وإن توقفت أصوات الانفجارات في مناطق متعددة من القطاع. أنا الآن أتواجد في المناطق الغربية لمدينة غزة. هذه خيمة واحدة من آلاف الخيام التي غرقت بفعل المنخفض الجوي العميق الذي دخل إلى قطاع غزة. هذه الخيمة غرقت بشكل كبير، كل مقتنيات هذه الخيمة تعرضت للغرق، والآن هذه العائلة تحاول أن تلملم نفسها وإعادة بناء هذه الخيمة. هذا واقع يعيشه السكان مع كل منخفض جوي يدخل إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان بفعل الحرب الإسرائيلية. هذا الشتاء يأتي كضيف ثقيل على سكان المدينة بفعل الدمار والخراب والنقص الحاد في المواد الأساسية اللازمة للتدفئة والإيواء. في كل مكان داخل قطاع غزة مع كل منخفض جوي غرق الخيام وأيضا غرق الأطفال وهذه العائلات المنكوبة التي فقدت منازلها خلال الحرب، لم تسلم أيضا خيامها من جديد بفعل غزارة الأمطار وشدة الرياح والنقص الحاد في المواد اللازمة والخيام اللازمة لحمايتهم من الشتاء والأمطار.
احنا الليلة غرقنا والحمد لله على قدر الله، وهذا شيء قدر والحمد لله. واحنا غرقنا وملينا مية وعينا مية وعفشنا مية وكنا مية.
ايش اللي صار بالضبط؟
اللي صار احنا انه صار شتاء علينا وغرقنا وبلنا وعينا ميه وكنا ميه وفرشنا ميه والحمد لله وربنا المستعان.
بعد ان دمر الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين الفلسطينيين ولجأوا الى هذه الخيام، لم ترحمهم الخيام بفعل الامطار التي اغرقت خيامهم خلال المنخفض الجوي. معاناة تتجدد في كل منخفض داخل قطاع غزة في ظل تقاعس دولي لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع.
دعت الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. ودانت الجامعة الإهمال الطبي بحق الأسير الشهيد عبد الرحمن السباتين الذي ارتقى داخل أحد مستشفيات الاحتلال بسبب ظروف الإعلام الاعتقال، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد وتسليمه لذويه. كما شددت الجامعة على أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى تعد قتلا بطيئا وتعذيبا محظورا دوليا. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرة احتجاجية واسعة أمام مبنى البلدية تزامنا مع انعقاد مأدبة جوائز نوبل التقليدية، ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تندد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والاستعدادات الأمريكية لعمل عسكري ضد فنزويلا. وجاءت التظاهرات وفق بيان للمحتجين احتجاجا على منح جائزة نوبل للسلام للسياسية الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو لدعمها كيان الاحتلال وتأييدها الخطط الأمريكية تجاه فنزويلا. أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل أن جنودها الذين كانوا ينفذون دورية على طول الخط الأزرق تعرضوا لإطلاق نار مباشر من جنود الاحتلال عبر دبابة من طراز ميركافة في محيط منطقة سردة جنوب لبنان. وبحسب بيان لليونيفيل فقد جرى إطلاق 10 رشقات نارية فوق الدورية دفعة واحدة، أعقبها 4 دفعات أخرى من 10 رشقات بالقرب من موقع الجنود الدوليين، موضحا أن عناصر اليونيفيل طلبوا فورا عبر قنوات الاتصال وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن دورية حفظ السلام ودبابة الاحتلال كانت داخل الأراضي اللبنانية لحظة الحادثة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. بزشكيان يلتقي بوتين قريبا في عشقباد، وعراقشي يزور موسكو الأسبوع القادم. شهيدان برصاص الاحتلال في رفح، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال تستهدف دورية للقوات الدولية اليونيفيل قرب منطقة سردة بجنوب لبنان. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط في حلقة اليوم الضوء على المؤتمر الدولي تحت عنوان القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع، والذي عقد مؤخرا في طهران بحضور شخصيات سياسية وقضائية وقانونية، حيث جددت طهران مطالبتها المجتمع الدولي بمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني الذين استخدموا السلاح الكيميائي ضد مدن في غرب إيران إبان حرب طاغية العراق السابق صدام حسين، بعد أن زود بها من قبل حكومات غربية. عنوان الحلقة القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع. تابعونا بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بقوة وصلابة أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ولن تتراجع حتى يتحقق العدل بشكل كامل. جاءت هذه التصريحات في منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر صفحته على إنستغرام توضيحا لرسالة المؤتمر الدولي تحت عنوان القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع، والذي عقد يوم الأحد 16 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2025 بطهران. وفي هذا المنشور كتب عراقجي: استضاف مركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية المؤتمر الدولي القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع يوم الأحد 16 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2025 بحضور باحثين ومفكرين وشخصيات دولية بارزة بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية وأجنبية. وأضاف في حفل افتتاح هذا المؤتمر: شرحت بالتفصيل الأبعاد القانونية للجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال الحرب المفروضة مؤخرا ضد الشعب الإيراني. وتابع: القانون الدولي رغم أنه يتعرض لهجمات غير أخلاقية ما زال حيا بشرط أن يدافع عنه الجميع ولا يسمح للهيمنة والبلطجة وللمنطق الأحادي الجانب أن يحول القانون إلى مسلخ. وأكد عراقجي قائلا: لقد أثبتنا في طهران أن صوت الدفاع عن الحق والعدالة لن يخمد أبدا، ولم يكن هذا المؤتمر مجرد تجمع أكاديمي، بل كان رسالة واضحة للعالم مفادها أن إيران تقف بقوة وريادة في مواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ولن تتراجع حتى يتحقق العدل بشكل كامل.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، إيران ستلاحق الجريمة الأمريكية في هذا العدوان قانونيا. الكلام لرئيس السلطة القضائية في إيران محسن إيجي، الذي أكد أن الرئيس الأمريكي بإقراره الصريح بالتورط المباشر في الاعتداء على إيران الذي استمر 12 يوما أقر فعليا بارتكاب جريمة ضد إيران والإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا اعتراف تترتب عليه آثار قانونية وجنائية ودولية جدية. إيجي أوضح أنه وجه النائب العام ومعاون الشؤون الدولية في السلطة القضائية لاتخاذ الترتيبات اللازمة لملاحقة هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية والداخلية. لابد من القول إن العدوان الذي استهدف منشآت إيران النووية يعد حدثا غير مسبوق في تاريخ استهداف القدرات العلمية للدول، وأن طبيعة الهجوم وتوقيته يعكسان انتقال الولايات المتحدة وحلفائها إلى مرحلة جديدة من التصعيد الخطير في إطار الحرب المفتوحة على التقدم العلمي الإيراني. صحيفة الغارديان نشرت مقالا للمعلق سايمون تسيدال قال فيه إن الولايات المتحدة تحولت إلى دولة مارقة، وما عليك إلا النظر للقتل الذي يحصل خارج القانون على شواطئ فنزويلا. وأضاف أن الضربات التي تم شجبها على مستوى عالمي واسع تمثل آخر إشارة عن إحياء دونالد ترامب الطموحات الاستعمارية، وهي دليل على انهيار النظام العالمي القائم على القواعد. وأضاف أن قرار بريطانيا بتعليق التعاون الاستخباراتي مع البنتاغون فيما يتعلق بالقوارب التي يشتبه أنها تحمل مهربي مخدرات في منطقة الكاريبي يعد عملا متواضعا وإن كان رمزيا لمقاومة نزاعات دونالد ترامب الإمبريالية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان
بوابة الحضارة الإيرانية.
دل عشق استی من داره هواته آخه غم خاره منی داده میدانی
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضراتكم عبر جولة سياحية بين معالم مدينة همدان التاريخية من خلال برنامجكم همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
أملنا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بكل ما هو ممتع ومفيد في حلقتنا لهذا الأسبوع، ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعين الأعزاء، رغم أن أهالي مدينة همدان يسمون هذه المغارة باسم علي صدر، ولكنها كانت تسمى في الأصل علي سرد بسبب المياه الباردة التي تجري فيها. وما يميز مغارة علي صدر عن المغارات المائية الأخرى في العالم سهولة استخدام قنوات المياه داخلها، حيث يمكن بسبب مساحتها الواسعة اجتيازها بسهولة والمرور بها عبر القوارب العادية. ويبلغ ارتفاع الماء في مغارة علي صدر عند أعمق نقطة 14 مترا.
يرتفع سقف الكهف عن سطح الماء في بعض مناطقه مسافة 10 أمتار، وهو مغطى بترسبات كربونات الكالسيوم الصافي أو المخلوط بعناصر أخرى عديدة. تتخذ هذه الترسبات أشكالا مختلفة تضاف إلى جماليات وخصوصيات هذه المغارة.
على أرضية بعض المناطق الخالية من الماء داخل المغارة تتخذ الترسبات أشكالا جميلة ومتنوعة بألوان مختلفة، تغطي أيضا جدران المغارة. وبفعل وجود البخار وتكثفه على هذه الأشكال، فإنها أي الأشكال تبدو وكأن الماء ينزل منها على شكل قطرات متوالية تتساقط على سطح الماء. وعموما فإن المغارة تضم في داخلها مشاهد رائعة وتمتاز بجو طيب وهواء ساكن وخفيف. ولم يتم اكتشاف كل الأنفاق المتفرعة من الكهف ويقال إن أكثر مسافة قطعت داخل هذه الأنفاق بلغت نحو 10 كيلومترات.
أعزائنا الكرام، تبلغ درجة الحرارة داخل المغارة حوالي 16 درجة، ودرجة حرارة الماء 12 درجة، ودرجة حموضة الماء قريبة من نقطة التعادل حيث تبلغ 8 درجات، فيما قدر عمق الماء بين 0.5 و 15.5 متر، وتعد صلابة ماء المغارة عالية وهو من النوع الكلسي، وبناء على ذلك لا ينصح باستخدامه للشرب.
تعتبر مغارة علي صدر من المغارات الحية، وهي تخلو من أي نوع من الغازات السامة، ولا يشعر فيها الزائرون بضيق التنفس بسبب جريان الهواء، كما لا نلاحظ أي نوع من الحياة فيها بسبب عدم وصول ضياء الشمس إليها. والملاحظة الطريفة أن هذه المغارة هي من نوع المغارات المدعمة، حيث لم يحدث أي انهيار فيها طيلة 5 ملايين عام، لأننا نلاحظ الأعمدة والمخارط الكلسية الصواعد والنوازل فيها بعمر يبلغ هذا المستوى. وقد تم حتى الآن اكتشاف 11,440 مترا من مجموع دهاليز هذه المغارة في المراحل المختلفة، ويبلغ عدد السياح الذين يتفقدون هذه المغارة سنويا من إيران ومناطق العالم الأخرى ما يقرب من 1,000,000 شخص.
برنامج حمدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
أعزائنا الأفاضل، من المثير حقا بالنسبة إلى كل زائر اجتياز الدهاليز المتداخلة والملتوية ذات السقوف البلورية والممرات الضيقة على طول الطريق، وقيادة القوارب في المياه الصافية الرقراقة وبين الصواعد والنوازل التي حولها مرور الزمان إلى أشكال مختلفة. نلاحظ أسماء عجيبة على اليافطات التي تكشف عن هوية الأشكال العجيبة للأحجار، وهي أسماء مثل ما بين الأعمدة ومخالب الصقر ومخالب التنين وغيرها. تتألف الباحة الرئيسة للمغارة من عدد كبير من القاعات الكبيرة والصغيرة المتداخلة والملتوية، حيث تترابط من خلال الدهاليز المشبكة، والبعض منها تفوق مساحته 200 من الأمتار.
تغطي ترسبات كربونات الكالسيوم الخالصة والممتزجة مع العناصر الكيميائية الأخرى سقف المغارة الذي يبلغ ارتفاعه عن سطح الماء في بعض الأجزاء 10 أمتار. وقد كونت هذه الترسبات ذات الأشكال المختلفة صواعد ونوازل ذات أشكال جذابة، كما أوجدت الصواعد في قاع المغارة وفي المواضع التي تخلو من الماء مناظر في غاية الجمال.
مصدر مياه المغارة الينابيع الجوفية، وهناك أمطار وثلوج تتسلل داخل المغارة من جدرانها وسقفها على شكل قطرات. بشكل عام فإن هذه المغارة الكبيرة تكونت على مر السنين الطويلة على أثر التآكل وظهور الحفر والتجاويف الصغيرة في الكتل الحجرية الكلسية، ثم اتصال هذه الحفر مع بعضها البعض تدريجيا.
استنادا إلى التصنيف الحراري، فإن مياه المغارة تعتبر من بين المياه الباردة، وهي نقية للغاية وتخلو من أي رائحة أو طعم من نوع خاص، بحيث إن قاعها تمكن رؤيته بوضوح في نقاط يبلغ عمقها 5 أمتار في الضوء العادي وبالعين المجردة.
ويتميز الهواء داخل المغارة بكونه خفيفا ونقيا وخاليا من الشوائب والأتربة وبسكون الهواء، بحيث إننا لو أوقدنا شمعة فيها لما بدت عليها
أي حركة.
على أي حال، فإن مغارة علي صدر بهمدان تعتبر من أجمل المناطق السياحية في المحافظة، وتستقطب كل عام أعدادا كبيرة من السياح من داخل إيران وخارجها، ويصل عدد الزوار أحيانا إلى 10,000 زائر في اليوم الواحد.
ومن عناصر الجذب السياحي لهذه المغارة أعزائنا الكرام إنشاء فنادق ومطاعم سياحية وأسواق عديدة إلى جوارها، وكذلك تبليط الطرق المؤدية إليها ووجود قوارب وإنارة داخل الكهف ليتمكن السياح بواسطتها من مشاهدة أجزاء المغارة بشكل جيد. أيها الإخوة والأخوات، انتظرونا في الحلقة المقبلة لنستكمل جولتنا بين رحاب العراقة والطبيعة الجميلة الخلابة في مدينة همدان.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، شاكرين لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
أطباء في بلاد الإسلام، برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
الطبيب صالح بن بهلة. الطبيب صالح بن بهلة كان عالما بصناعة الطب لطيف المعالجة، متميزا بين أهل زمانه، أصله من الهند، وكان خبيرا بطرق طبهم. عاش في العراق أيام هارون الرشيد، والجدير ذكره أن كان له قوة الإنذار في تقدير الأمراض واختيار العلاج المناسب لها. وصالح بن بهلة الطبيب كان معاصرا لطبيب هارون الرشيد الخاص جبرائيل ابن بخت يشوع، علما أن الرشيد لم يكن على معرفة بصالح، رغم أن هذا بدا اسمه يذكر في شتى مجالس العلم آنذاك.
أصبحنا في العصر وذاك الأحمق أبو سلمة لم يعد بعد، فمتى أتناول طعامي أيها الوزير جعفر؟
أنت مصر أيها الأمير الرشيد أن لا تتناول طعامك إلا بحضور جبرائيل.
أو هذه أول مرة يا جعفر؟
لا، بل هي عادتك أيها الأمير، فالطبيب جبرائيل بات أقرب الناس إليك.
لشدة ثقتي به أيها الوزير.
تنتظر إذن أبا سلمة حتى يعود به؟
غريب، وأين يكون جبرائيل في مثل هذا الوقت؟ الموائد موضوعة أمامنا منذ أكثر من ساعتين.
السلام على مولاي الأمير.
ويحك، عدت بدون طبيب جبرائيل؟
عذرا يا مولاي، لم أدع منزلا من منازل أولاده إلا تركته، ولا منزلا من المنازل التي يدخلها أيضا إلا تركته، ولكن عبثا.
يعني لم تقع على أثر لذاك الأحمق؟
أبدا يا مولاي.
سيأتي الوقت الذي أراه فيه. ألا يعلم أني لا آكل إلا إذا كان معي؟ أما جرت العادة على ذلك؟ فلما يختفي جبرائيل؟ أيتعمد ذاك الأحمق إغضابي الأبله؟
أسعدت أوقاتا أيها الأمير الرشيد.
وعدت أخيرا يا أحمق.
وسمعت شتمي وسبابي بأذني.
أفضل من أن ينقل إليك. إلى أين ذهبت بك حماقتك وقلة أدبك حتى تركتني وقت طعامي وبحثنا عنك في كل مكان؟
لو أن الأمير اشتغل بالبكاء على ابن عمه إبراهيم بن صالح وترك ما هو فيه من تناول بالسب والشتم لكان أفضل له.
ماذا تقول؟
أعلم أنه خبر سيء، ولكن لابد لك من أن تحاط علما بحاله.
ما خبر ابن عم إبراهيم؟ تكلم، ما به يا جبرائيل؟
قد كنت عنده منذ الصباح وأنا أقلب به، أكشف على حاله وأجص عرقه، وتركته في أسوأ حال يا مولاي، به رمق ولن يحل العشاء إلا وينقضي.
ويحك ويحك، أي خبر سوء تحمل إلي منذ الصباح وأنت عنده؟ أفلا ترسل من يعلمني بحال ابن عمي؟ قد والله همني الخبر وأحزنني.
اشتد جزع الرشيد جراء الخبر، وأمر برفع الموائد، وأقبل على البكاء. فقد كان لابن عمه إبراهيم بن صالح منزلة خاصة عنده، فما استطاع إلا أن يبكي عليه. ثم قام ومعه وزيره جعفر البرمكي ليرى ابن عمه صالح قبل أن توافيه المنية.
صالح، رد علي يا صالح.
كيف تريده أن يسمعك أيها الأمير أو يرد عليك وهو في إغمائه هذا؟
إنه يمضي ساعاته الأخيرة يا جعفر. أشعر وكأن كبدي يكاد يتقطع، يكاد ينفطر حزنا على إبراهيم يا جعفر.
فيه روح وفينا روح أيها الأمير.
ماذا تقصد يا جعفر؟
قد يعيش؟
نعم، ألم تسمع حكم جبرائيل؟
بلى، سمعته يا مولاي.
وهل لديك أدنى شك في أنه طبيب ماهر؟
فعلا هو طبيب ماهر.
ولولا ذلك ما منحته ثقتي واتخذته طبيبي الخاص.
عفوا أيها الأمير، أنا قلت إنه طبيب ماهر، ولكني لم أقل إنه أمهر الأطباء.
ما هذا الذي تقوله أيها الوزير جعفر؟ وهل هذا يعني أنك تحكم بصحة ابن عم إبراهيم وأنه لا بأس عليه وسوف يقوم من علته هذه؟ لو كنت أعلم أنك طبيب لاستغنيت عن جبرائيل وجعلتك طبيبي الخاص إلى جانب تقليدك الوزارة.
أيها الأمير، ما قلت الذي قلته إلا لأطرح عليك رأيا ربما كان لك فيه الخير.
قل ما عندك يا جعفر.
إن طب جبرائيل ابن بخت يشوع طب الرومي، وهو طبيب ممتاز ذو باع طويل، إلا أن في بغداد طبيبا له من العلم بطريقة أهل الهند في الطب مثل جبرائيل في العلم بطريقة أهل الروم.
تريد أن ترسل وراءه؟
إن رأى الأمير ذلك، إن وجد أن هذا قد يفيد يأمر بإحضاره. تحضره إلى هنا يا مولاي فيكشف على إبراهيم، نسمع رأيه مثل ما سمعنا رأي جبرائيل.
لا بأس أيها الوزير جعفر، لا بأس، أرسل من يحضر ذاك الطبيب، وهيا معي إلى دار الخلافة، فلم أعد أحتمل رؤية إبراهيم وهو على هذه الحال.
ونفذ الوزير جعفر البرمكي أمر الرشيد، وأحضر الطبيب صالح بن بهلة الذي عاين إبراهيم وجس عرقه. ولما سأله الوزير عن رأيه أبى أن يخبره بشيء، مصرا على ألا يخبر إلا هارون الرشيد. واستعمل الوزير جعفر مجهوده مع صالح على أن يخبره، فلم يجبه إلى ذلك. فدخل الوزير جعفر على الرشيد وأخبره بحضور الطبيب صالح بن بهلة وامتناعه عن الإدلاء بما عاين إلا للأمير مباشرة، فأمر بإحضاره فدخل عليه.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الطبيب صالح إذن؟
أجل يا مولاي، أنا صالح بن بهلة.
أبلغني الوزير جعفر أنك أبيت إطلاعه على ما رأيت من معاينتك لابن عم إبراهيم.
هذا صحيح يا مولاي، رفضت نقل رأيي بحالة الأمير إبراهيم إلا مباشرة لأن لدي ما أقوله.
هات ما لديك إذن.
هل يسمع لي الأمير بسؤال؟
اسأل يا صالح.
هل الطبيب جبرائيل بن بخت يشوع بيننا في هذا المجلس؟
لا لا، هل تخاف؟
أبدا، ولما الخوف يا مولاي؟ إنما سألت إن كان موجودا ليسمع رأي المغاير لرأيه في حالة ابن عمكم إبراهيم.
ماذا تقول؟ رأيك مغاير لرأيه؟ يعني أن إبراهيم لن يموت؟
كلنا ميتون يا مولاي.
صحيح، لكني قصدت أنه لن يموت الليلة.
أشهدك أيها الأمير وأشهد على نفسي من حضر مجلسك الآن أن إبراهيم ابن صالح إن توفي في هذه الليلة أو في هذه العلة التي فيه، أن كل مملوك لي حر لوجه الله، وأن كل دابة لي هي حبيس في سبيل الله يا مولاي، وأن كل ما لي فصدق على المساكين، وكل امرأة لي فطالق ثلاثة.
ويحك ويحك، حلفت على غيب، كيف تجرؤ على ذلك؟
هو عندما أكد جبرائيل ابن بخت يشوع يا مولاي موت إبراهيم أكان يتكلم بالغيب؟ لقد صدقته يا مولاي، أليس كذلك؟ إنما أنا طبيب، والغيب لا علم لأحد به ولا دليل له عليه، ولم أقل ما قلت إلا بعلم واضح ودلائل طبية بينة يا مولاي.
لما سمع هارون الرشيد رأي الطبيب الهندي صالح بن بهلة سري عنه وهدأت حاله، فأكل بعد أن قطع الطعام. ولما كان وقت صلاة العشاء ورد عليه خبر وفاة ابن عمه إبراهيم، فاسترجع وأقبل على جعفر البرمكي باللوم في إرشاده إلى الطبيب الهندي صالح بن بهلة.
لا يليق أيها الأمير الرشيد إلا أن يكون رابط الجأش قوي العزيمة وصابرا عند المصيبة والشدائد.
وهل عهدتني غير ذلك يا جعفر؟
إلا في هذه المرة أيها الأمير.
لدي ما يبرر غضبي وثورتي ولومي عليك لتسرعك في إرشادي إلى ذاك الطبيب صالح. كنا قد وطننا النفس على أن إبراهيم ميت لا محالة، فجاء صالح وجعلنا نعيش في أمل كاذب سرعان ما تبدد. تبا له، تبا له ولطبه ولطب الهند كلها.
سيدي الأمير، إن صالح ومهما كان رأيه الذي رآه في علة إبراهيم، فإن محاولتنا كانت على سبيل أن لا خسارة في الأمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا جبرائيل.
خساراتنا فادحة بموت إبراهيم أيها الأمير، وعزاؤنا وجودك.
وصلك الخبر؟
حتى ولو لم يصلني فإني كنت أنتظر موته الليلة، وإني أربع بالأمير ومن ثم بالوزير الصديق جعفر أن يشكا في صحة توقعات الطبية ويأتيا برجل مغمور يدعي العلم فيحكم بخطأ توقعاتي ويطلق حكمه ببرء إبراهيم. وها هي النتيجة، سرعان ما أظهرت صحة كلامي ومهارتي في الطب.
لا بأس يا جبرائيل، لا بأس، كانت غلطة ارتكبها الوزير ووافقته أنا عليها، لكن أعدك أن لا يتكرر ذلك بعد اليوم.
نحن سبقنا الهنود يا مولاي، سبقناهم.
نحن من أنتم؟
أقصد أن الروميين في علمهم بصناعة الطب قد سبقوا علم الهند، لذا لا تستغرب يا مولاي عندما يخطئ أي طبيب درس صناعة الطب على الهنود، وخصوصا في الحالات الصعبة التي كان عليها إبراهيم رحمه الله.
هو وفي اليوم التالي بكر الرشيد إلى دار ابن عمه المتوفى إبراهيم حتى يشرف على تجهيزه ودفنه. ووقف الطبيب الهندي صالح بن بهلة بين يدي الرشيد، فلم يكلمه الرشيد ولا غيره، وكأن الجميع أعرضوا عنه، إلى أن سطعت روائح المجامر، فأدرك الطبيب صالح بن بهلة أن إبراهيم قد جهز، ولا شك أنه سيدفن عاجلا. عندها صاح في الحاضرين:
الله الله، أيها الأمير، أن تحكم علي بطلاق زوجتي فتنزعها مني وتزوجها غيري وأنا المستحق لها، ولا تحل لغيري، الله الله، أن تخرجني من نعمتي ولم يلزمني حنث بما تعهدت به، الله الله، أن تدفن ابن عمك حيا أيها الأمير، فوالله ما مات.
ما هذا الهراء يا صالح؟
اسمح لي بالدخول عليه والنظر إليه.
قد تأكدت إنما أنت تحسن الكلام فقط، أما الطب فلا تمت إليه بصلة.
نشدتك الله أيها الأمير أن تنصفني ولا تظلمني، إن ابن عمك لم يمت فلا تدفنه حيا، إنك إن فعلت سوف تقضي على اثنين، ابن عمك الحي وأنا بتنفيذ أيماني الذي أشهدتكم عليه البارحة.
وهتف صالح بن بهلة بهذا القول مرات عدة، حتى أذن له الرشيد بالدخول على إبراهيم وحده، فأقبل من كان حاضرا يسمع صوت ضرب بدن بكف، ثم انقطع عنهم ذلك الصوت، تلاه تكبير، ثم خرج صالح إلى الحضور وهو ما يزال يكبر:
الله أكبر، الله أكبر أيها الأمير، الله أكبر ولله الحمد. قم قم أيها الأمير الرشيد حتى أريك عجبا، الله أكبر.
عدنا إليها يا صالح، قد سمحت لك بالدخول علي حتى أخلص من إلحاحك المزعج، فعدت إلي بإلحاح أشد وأدهى.
قم أيها الأمير وانظر، إن ابن عمك حي يرزق، فلا تقتلوه بالدفن.
كف عن هذا أيها الأحمق، الرجل مات منذ البارحة.
أيها الظالم يا ابن بخت يشوع، تحكم على الرجل بالموت وهو حي، أيها الظالم. تعالوا تعالوا كلكم لتروا صدق قولي وفساد ادعاء جبرائيل بن بخت يشوع.
اسقط اسقط أيها الأحمق،
ألا تخجل من الكلام أيها القاتل؟
اسكت، كفى كفاكما قلة أدب، وتتشاجران بين يدي ودون أدنى احترام وأدب ولباقة.
احسم الموقف أيها الأمير، وتعال بنا ندخل معهما لنرى أي الرجلين أصدق كلاما.
ماذا تفعل يا صالح؟
هذه إبرة يا مولاي.
أعرف أنها إبرة، ولكن ماذا تنوي أن تفعل بها؟
انظر يا مولاي، سأدخل الإبرة بين ظفر إبهام يده اليسرى ولحمه وسوف ترى.
ما هذا؟
كما رأيت يا مولاي، قد جذب إبراهيم يده كردة فعل بعد أن نخسته بالإبرة بين ظفر إبهام يده اليسرى ولحمه.
الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر الله أكبر.
أيها الأمير، فهل يحس الميت بالوجع؟
أبدا يا صالح.
إن ابن عمك حي يرزق، ولو شئت أن يكلمك الساعة لجعلته يفعل.
افعل ذلك يا صالح، افعل وأثلس صدري.
أخاف أيها الأمير إن عالجته وأفاق وهو في كفن فيه رائحة الحنوت، أو أن يتصدع قلبه فيموت موتا حقيقيا، فلا يكون لي في إحيائه حيلة.
وماذا ترى يا صالح؟
أن يأمر مولاي بتجريده من الكفن ورده إلى المغتسل وإعادة الغسل عليه حتى تزول رائحة الحنوت عنه.
نعم.
ثم يلبس مثل ثيابه التي كانت عليه في حال صحته وعلته، ويطيب بمثل ذلك الطيب الذي كان عليه، ونجعله في الفراش الذي كان ينام فيه، ومن ثم أعالجه في حضرتكم أيها الأمير، فإنه يكلمكم لتوه.
وأمر الرشيد بإعادة ابن عمه إبراهيم إلى فراشه بعد أن أزالوا عنه الحنوط وغسلوه وطيبوه بطيب كان يستعمله. وبدأ الطبيب الهندي صالح بن بهلة بمعالجته، فدعا بكندس ومنفخة ونفخ من الكندس في أنفه، فمكث مقدار ثلث ساعة، ثم اضطرب بدنه وعطس وجلس قدام الرشيد، فسأله عن قصته، فذكر أنه كان نائما نوما لا يذكر أنه نام مثله قط طيبا، إلا أنه رأى في منامه كلبا قد أهوى إليه، فتوقاه بيده فعضه عضة انتبه من نومه وهو يحس بوجعها، وأراه إبهامه التي كان الطبيب صالح أدخل فيها الإبرة. وعاش إبراهيم بعد ذلك دهرا، ثم تزوج العباسة بنت المهدي أخت الرشيد، وولي مصر وفلسطين. وقد أثبت صالح بن بهلة أنه طبيب متميز في عصره، عنيد في الدفاع عما يراه حقا، ولو كان الخصم هو السلطان والمقربين إليه.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قد أتى ميلادها نصرا مبين، برنامج خاص بمناسبة الولادة المباركة لفاطمة الزهراء بضعة النبي صلى الله عليه وآله. إن بنت المصطفى فاطمة قد أتى ميلادها نصرا مبين، ذاتها جوهرة قدسية صاغها الله هدى للعالمين. إنها فلذة طه المصطفى، إنها خير نساء العالمين، أنجبت ذرية طيبة كفت الإسلام سر العالمين. إنها خالدة في فضلها، باسمها العاطر أشدو كل حين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بهذه المناسبة الطيبة والعزيزة على القلوب، ذكرى ولادة الزهراء سلام الله عليها، وعيد المرأة المسلمة الأغر، وعيد الأم السعيد. تحية طيبة لحضوركم، وبطاقة ورد وريحان مهداة إلى حضراتكم. أيها الأخوة، جاءت ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد بعثة النبي الأكرم صلوات ربي عليه وآله بخمس سنين، فسماها أبوها فاطمة، وهو اسم مشتق من الفطام. وكانت فاطمة عزيزة على النبي صلوات ربي عليه وآله، وبلغ حبه لها أقصى ما يمكن أن يبلغه حب إنسان لإنسان. ولم تكن الناحية الأبوية هي وحدها مصدر هذا الحب، بل كانت هناك عوامل عديدة زادت النبي تعلقا بابنته وحبه لها، منها أنها كانت وحيدته بعد أن فقد أبناءه، كما أن فاطمة الزهراء عليها السلام ذات شخصية متفوقة وذكاء مفرط وحسن تفهم للأمور وتحمل للشدائد وإدراك لظروف المجتمع الذي كانت تعيش فيه. وقد كان وقوفها إلى جانب أبيها الرسول في مطلع الدعوة وهي لا تزال صغيرة السن كوقوف المرأة الراشدة البالغة، حيث وقفت وقوف الفتاة التي تدرك ظروف أبيها وتعلم أهمية الرسالة التي يدعو إليها وتعرف ما يحيط به من شدائد وأهوال وما يحتاج إليه من مؤازرة لحمل الأعباء الضخمة التي بات يتحملها. لقد صممت فاطمة أن تقف إلى جنب أبيها وقوف المرأة القوية المضحية براحتها ورفاهيتها، فصارت هذه الطفلة ربة بيت أبيها بعد وفاة أمها خديجة سلام الله عليها، لتكفيه التفكير بمشاغل بيته فصارت له عضدا في الشدائد، وحين يرقى إلى سمعها أن أباها تعرض للأذى من جانب قريش تسعى لتقف إلى جانبه وتدافع عنه وتضمد جراحه بيدها الشريفة. لقد واكبت الزهراء عليها السلام حمل أعباء الرسالة مع أبيها منذ نعومة أظفارها، ولم تأل جهدا من أجل رفع راية الحق وإظهار دين الله تعالى ولو كره المشركون، حيث إنها واكبت تطورات المواقف العصيبة التي واجهها النبي والتي فرضها المشركون عليه في مكة المكرمة، وحملت ما تستطيع النهوض به من المسؤولية. فكانت الزهراء عليها السلام تضمد جراح الرسول بعد غزوة أحد وتغسل الدم عنه، كما أن الزهراء عليها السلام عاشت الحصار مع بني هاشم في شعب أبي طالب وقاست معهم الآلام وهي يومئذ في سن مبكرة، كما أنها سلام الله عليها تحملت مرارة الهجرة. واليوم فإن المرأة المسلمة مدعوة للاقتداء بالزهراء عليها السلام في الذود عن الحق والدفاع عن المبادئ والقيم الإسلامية وممارسة دورها في البيت والمجتمع، لأن في حياة الصديقة الزهراء غنى وخصوبة في مضمار الجهاد في سبيل الله تعالى وحمل مسؤولية الدعوة إلى دينه. وأما بالنسبة لزواجها فقد كانت حياة الزهراء عليها السلام في بيت الزوجية مثالا أعلى ودرسا مليئا بالعبر والقيم الإنسانية، فقد عاشت في بيتها المتواضع سعيدة راضية صابرة على قساوة الحياة، تشارك زوجها في جهاده وتعينه في مراحل الدعوة والصعاب. وورد عن علي عليه السلام قوله: لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان، حتى أن الإمام عليه السلام كان عندما يخاطبها يقول لها سيدتي فاطمة، وعندما يخرج عنها يرجع القهقرى. فهذه الصورة العائلية توضح لنا طريقة الحياة التعاونية في علاقة الرجل بالمرأة وعظمة التواضع عند قادة الإسلام. وقد أثمر هذا الزواج السعيد عن ولادة الحسن والحسين عليهما السلام، ثم زينب الحوراء الكبرى، وأخيرا زينب الصغرى المسماة أم كلثوم. واحتل الحسنان من نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موقع الولد في قلب الوالد الحنون، وكانت هذه العلاقة علاقة نسب وروح ومبادئ وأهداف سامية.
نازل علينا مولد فاطمة مضعة نبينا،
غيث من السماء مولد فاطمة مضعة نبينا. غيث من السماء نازل علينا مولد فاطمة وضعت نبينا غيث من السماء نازل علينا مولد فاطمة وضعت نبينا بيها تروى يا ماي هاي أم الحسن هاي بيها تروى يا ماي هاي أم الحسن هاي غيث من السماء نازل علينا
أحلى خبر للعالم من عهدنا بآدم بالساعة يتلاقم مولد الحورة خير النساء الإنسية اسمع كلام الراوي عن عددها الراوي لك جماد يراوي بهجة الدنيا بالراضية المرضية ظلت على الدنيا أشرف ولادة ودمولد العالمة فازت ومادة صار الفرح على الخلق فرض عبادة حق البشر تجري في دم السعادة يحكي المولد تقايض معينا صلوا على النبي يا سامعينا صلوا على البتولة نور الله ورسوله صلوا على البتولة نور الله ورسوله
غيث من السماء نازل علينا مولد فاطمة وضعت نبينا غيث من السماء نازل علينا مولد فاطمة وضعت نبينا فيها تروى يا ماي هاي أم الحسن هاي فيها تروى يا ماي هاي أم الحسن هاي غيث من السماء نازل علينا
للهادي بانت لوحة بالسما ممدوحة بيها هامت روحة من أقل من ثمرها استوت هالنطفة نال اللي قلبه تمنى بالبتولة تهنى من يحل الجنة شمنا حرها اللي منا تفوح العفا شم ريحة الجنة كل ما راد يشمها يفقينا بالروح وبحضانة يلمها من علم شيك مداين من علمها بلسانة مثل العسل لو مرسمها كم حديث بصوته عنها فاطم منا بضعة وهو منها تنبض للأبد فيه واللي يرضيها يرضيه تنبض للأبد فيه واللي يرضيها يرضيه
غيث من السماء نازل علينا مولد فاطمة وضعت نبينا غيث من السماء نازل علينا مولد فاطمة وضعت نبينا فيها تروى يا ماي هاي أم الحسن هاي فيها تروى يا ماي هاي أم الحسن هاي غيث من السماء نازل علينا
الله اللي دل علينا وغايته يعلينا بين الحب لنا واثبت لنا اللي عنا حجب قرانا كم آية لا كم سورة واضحة ومشهورة.
التاسعة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. بزشكيان يلتقي بوتين قريبا في عشقباد وعراقشي يزور موسكو الأسبوع القادم. شهيدان برصاص الاحتلال في رفح والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال تستهدف دورية للقوات الدولية اليونيفيل قرب منطقة ساردة بجنوب لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أعلن سفير إيران في موسكو كاظم جلالي أن الرئيسين الإيراني والروسي مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين سيلتقيان قريبا في أشقاباد عاصمة تركمانستان، لافتا إلى أن وزير الخارجية عباس عراقشي سيزور موسكو الأسبوع المقبل. وأكد جلالي ذلك خلال اجتماع الوفد البرلماني الإيراني مع علماء روس مختصين بالشؤون الإيرانية، معتبرا توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين إيران وروسيا بهدف تطوير العلاقات الثنائية دليلا على العلاقات الطيبة القائمة بينهما. هذا وقد وصل بزشكيان عصر أمس إلى كازاخستان ضمن جولة تقوده إلى تركمانستان للمشاركة في قمة السلام.